أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا أن المحقق النائيني تصدى للانتصار للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في دعوة تقديم المطلق الشمولي على المطلق البدلي في مادة الاجتماع، ما يقضي بتقييد المطلق البدلي بغير المورد الذي يشمله المطلق الشمولي. أكرم فقيرا لا تكرم الفاسق، ففي الفقير الفاسق تكون النتيجة إضافة طيب إلى المطلق البدلي أكرم فقيرا لا يكون فاسقا. وحتى يحصل هذا الشيء لابد من بيان نكتة تقضي بالجمع العرفي بين الدليلين بعد أن كانت دلالة كل واحد منهما بالإطلاق. من هنا نقل مقررو بحث المحقق النائيني عنه، وبالأخص السيد الخوري الذي قرر التقرير الأخير للشيخ النائيني أجود التقريرات، أنه ذكر وجوها ثلاثة في هذا المجال. ارجع بالدقة إلى وجهين كما سوف يتضح. الوجه الأول وهو العمدة في هذه الوجوه الثلاثة هو ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من أن طبيعة الحكم في المطلق الشمولي تختلف عنها في المطلق البدلي. ذلك أن المطلق الشمولي ينحل إلى أحكام عديدة في حقيقته، إلى أحكام عديدة حقيقية، ما يقضي بأن كل مورد من موارد الموضوع الذي انصب عليه الحكم يكون حكما مستقلا عن الآخر، فيوجد في مورده في الحقيقة أحكام بعدد أفراد الموضوع، ومنها الفرد الذي يجتمع مع مطبق المطلق البدلي. بينما الإطلاق البدلي لا يتضمن سوى حكم واحد انصب على فرد واحد من أفراد الموضوع، ذلك أن الذي انصب عليه الحكم ابتداء هو الفرد. غاية الأمر أنه الفرد بمعزل عن مشخصاته الفردية، ما يقضي بإمكانية تطبيقه على أي فرد من أفراده. فإذا رفعنا اليد عن تطبيق من تطبيقات المطلق البدلي، لا يعني ذلك بوجه رفع اليد عن حكم من أحكامه، إذ هو لم يتضمن سوى حكم واحد. غاية الأمر أنه سوف تتضيق دائرة إمكان تطبيق المطلق البدلي، وتنحصر في غير مورد الشمول للمطلق الشمولي، وهو الفاسق من الفقراء. بينما إذا اجترحنا العكس ورفعنا اليد عن المطلق الشمولي في مادة الاجتماع، فإننا سوف نلغي حكما من الأحكام في المقام. لما قد اتضح من أن معنى الشمول هو تعدد الحكم بتعدد الأفراد، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن مؤونة إلغاء تطبيق لحكم واحد أخف من مؤونة إلغاء حكم من أساسه. مقصود الحكم الانحلالي طبعا في المطلق الشمولي، مو الشمولي من أساسه. هذا هو المقدار المقرر والمنقول عن المحقق الناهيني رضوان الله تعالى عليه في التقرير. هذا المقدار تصدى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لمناقشته بمناقشتين. الأولى أن هذا الذي أفيد في كلام الأستاذ الناهيني لا يعدو كونه مجرد استحسان،
مش الاستحسان المصطلح يعني
ترجيح مستحسن، لا يبنى على ضابطة أو قاعدة في باب الجمع العرفي، إذ ما ذكر في كلامه لا يرجع إلى محصل ما لم يرجع إلى نكتة عرفية تقتضي الجمع والتقديم لأحد الدليلين على الآخر في مورد اجتماعهما، وهو الفقير الفاسق في المثال. وما ذكر في هذا الكلام لم يبرز نكتة من هذا القبيل. ولذا فهو ليس بشيء. المناقشة الثانية أن الحكم المتضمن في المطلق البدلي
وإن كان لا يتطلب إلا إكراما واحدا، يعني مصداقا واحدا للمحكوم به في المحكوم عليه، ولكنه يستلزم إطلاقا شموليا، فهو كالأول في الشمولية وإن اختلف النحو فيها عنها
أو عنه.
جيد. كيف؟ يقول السيد الخوئي بأن المطلق البدلي يستلزم ترخيص المكلف بأن يطبق الإكرام الواجب على كل فقير أو أي فقير من الفقراء، ولذا فإن طبيعة هذا الحكم تعطي للمكلف حرية اختيار المصداق الذي ينضوي تحت لواء المفهوم المستخدم في موضوع الدليل، وهو عنوان الفقير، وهذا هو الذي عبرنا عنه بالشمولية المستلزمة. أحسن، مش لفظية طبعا، عقلية. جيد. وعلى هذا فإن التنافي بين إطلاقين شموليين بالدقة، وهذا معنى لتقديم أحدهما على الآخر من حيث النتيجة. ها جيد. أولا نحن نوافق السيد الخوئي بأن المقدار المنقول عن المحقق النائيني في بيانه لا يعطي نكتة عرفية للتقديم، وكأن مطلب المحقق النائيني لم يبين من قبله أو لم ينعكس في تقريره بشكل يبين نكتة التقديم، ما اقتضى الإشكال الأول من رميه بمجرد الاستحسان. لكن هذا لا يعني انعدام نكتة التقديم التي قد تكون هي مراد المحقق النائيني، وإن لم تتضح من هذا المقدار من الكلام في هذا الوجه. فالقصور كامن فيه، فلا بد من أن يتوجه البحث إلى العثور على هذه النكتة إن أمكن، وإلا فلا. ثانيا، إنما ذكر في المناقشة الثانية من قبله رضوان الله عليه قد يعد من الغرائب إذ لا يخفى أن مركز التنافي بين الدليلين ليس في الحقيقة بين الإطلاقين، بين أصل الإطلاق في الدليل الأول مع أصل الإطلاق في الدليل الثاني، بل هو في الحقيقة بين الشمولية في الدليل الأول والشمولية وبين البدلية في الدليل الثاني. وقد ذكرنا بالأمس في المقدمات أن البدلية لا تستفاد من حق الإطلاق، لا يستفاد منه، هو نفي القيد، وأنها إنما تستفاد من دال خارج عن مقدمات الحكمة، إما هو التنوين أو القرينة العقلية أو العرفية. والشمولية المستفادة في الشمولية، إنما تستفاد من جهة التطبيق القهري العقلي بعد انعدام الدليل أو القرينة الدالة على قيد الوحدة. فهو وإن لم يكن دلالة لفظية لكنه تطبيق عقلي بديهي. فنحن في الحقيقة بين تطبيق عقلي مباشر للموضوع في المطلق الشمولي من جهة، وبين ترخيص انتزاعي في التطبيق على أي فرد من الأفراد شئنا في طرف البدلي. وهذا في الحقيقة ربما حل مشكلة الجواب الأول والمناقشة الأولى للسيد القوي، إذ قد يدعى في المقام أن هذا في حد نفسه يجعل دلالة الدليل الأول على الشمول أقوى من دلالة الدليل الثاني على الترخيص في التطبيق، ما يقتضي تقدم الأول عليه، فيكون تخريجا للنكتة العرفية المطلوبة في المكان، وليست نكتة جديدة، بل هي في الحقيقة دعوة أظهرية الدليل الأول في الشمول لمحل الكلام وهو مادة الالتقاء منه في الدليل الثالث البدلي. هذا ما ذكره غير واحد من المحققين، لكنك خبير بأن هذا المقدار من البيان لا يتكفل إبراز أظهرية على مستوى اللفظ والكلام ما لم تبرز نكتة وجدانية عرفية تقتضي ذلك. ما دام في النتيجة الدليل الأول يشمل جميع الأفراد والدليل الثاني يشمل جميع الأفراد، إسا هذا بتطبيق عقلي قهري بين المفهوم ومصداقه، وذاك بلازم عقلي ضروري، هذا دلت عليه قرينة إما لفظية أو لحظية مثل التنوين بقيد الوحدة، وذاك نفس انعكاس المفهوم في مصادقه الكلي تطبيقا على أفراده. هل مقدار هذا لا يخرج يا أخوان النكتة للتقديم؟ نعم يمكن أن يبدع في المقر، أن الشمول في المطلق الشمولي دل على وجود ملاك لزومي في جميع الأفراد، بينما جهة الشمول في المطلق البدلي اللي هي لازم عقلي هي من سنخ الشمول الترخيصي. ها؟ أو قوة ضعف الاقتضاء. انتبهوا يا إخوان لهذا الوجه. فالتنافي بين المطلق الشمولي في الفقير الفاسد وبين البدلي فيه هو تناف بين نكتة لزومية في الأول ونكتة ترخيصية في الثاني، يعني ترخيص تطبيق عليه، والترخيص وإن أمكن أن يكون ناشئا من ملاك قوي في بعض الحالات نادرة، بحيث لا مانع تجريدا من كونه أقوى من الملاك اللزومي، حيث يكون اقتضائيا ويكون الاقتضاء فيه قويا، إلا أن وجود هكذا ملاك في الترخيصيات يعد أمرا نادرا وشاذا في النظرة العرفية والعقلائية، إذ العرف إنما يتلقى الترخيص بذهنية اللا اقتضاء للإنسان، فإن هذا يشكل في الحقيقة ظهورا عرفيا لدى المخاطب العرفي في أقوائية الدليل الدال على الإلزام في المورد من الدليل الدال على الترخيص فيه. ويمكن تعزيز هذا الفهم في خصوص موردنا، الذي ثبت فيه أن الفقر ليس ملاكا للزوم في جميع الأفراد، خصوص موردنا هو الفقير، يعني مطلق البدلي قصدي، سواء كان مثاله الفقير أو العالم أو ما، يعني أن أمر المولى لعبده بإكرام فقير يكتفي به من بين الفقراء لا يريد منه أكثر من بعث عبده نحو تحقيق صرف الوجود في الخارج، ما يعني ويستلزم أن هذا الملاك اللزومي ليس موجودا في مطلق الوجود على مستوى الموضوع، فيكون الالتقاء بين الشمولي والبدلي من التقاء الاقتضاء مع اللا اقتضاء. مش بمعنى عدم وجود الاقتضاء في الفقير بمعنى عدم وجود الاقتضاء في هذا الفقير بالخصوص، لأن الفقير يبقى إكرامه واجبا وإن أخرجنا الفقير المتصف بالفسق عن كونه مشمولا للدليل فيكون في قوة التقييد. مش لا اقتضاء في أصل وجوب إكرام فقير، لا، هذية هذا الفقير يعني متصف بالفسق. وقد يصاغ هذا الكلام أيضا وربما كان أدق من هذا الذي ذكرناه، بإبراز المقتضي والمانع، وهو في الحقيقة الوجه الثالث من الوجوه التي نسبت ونقلت عن المحقق النائم رضوان الله عليه. من هنا فإننا نؤجله لبيانه بكلامه، وقد تحصل بقاء الوجهين الثاني والثالث، وتحصل أن الوجه الأول الذي أفاده المحقق النائيني يمكن تتميمه بإبراز بعض النكات العرفية في المقال،
وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.